أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الجلسة المباركة نحاول أن نتناول أمرا، وهذا الأمر إن بدا في أول نظرة على أنه أمر شخصي فردي في حياة الإنسان، ولكن هذا الأمر يعتبر أمرا مصيريا وبالغ الأهمية في بناء الشخصية المسلمة، ألا وهي مسألة الصلاة بين يدي الله عز وجل. نعلم أن كل فرد منا عندما يدخل في عالم التكليف يتوجب عليه أن يقف مصليا بين يدي ربه في ساعات إقامة الصلاة بين يدي الله عز وجل. أقول ما دام هناك أمر نقوم به صباحا ومساء، سفرا مرضا، في كل الأحوال نؤدي هذه الصلاة، لأن هذه عبارة عن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. الصلاة عمود الدين، الدين بسعته بشموليته كالخيمة الكبيرة، إن نزعنا العمود من هذه الخيمة فلا وجود لخيمة يمكن أن يسكن تحت ظلها الإنسان. إذن المسألة في غاية الأهمية، ومن هنا الأنبياء السلف عندما كان يرون بعض بوادر الاستجابة كان دعاؤهم من الله سبحانه وتعالى أن يجعل نسله وذريته من مقيمي الصلاة. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يجعل من ذريته ممن يقيم الصلاة. طبعا إبراهيم يريد تلك الصلاة المؤثرة في تغيير حركة الإنسان في هذه الحياة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونلاحظ أيضا من خلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يهتم بالصلاة ووقت الصلاة ومقدمات الصلاة بما لا يعهد له نظير. لم نسمع أن النبي في غير هذه الحالة كان يجهل وضعه، كان يجهل قدره. عندما كان يدخل وقت الصلاة تقول بعض زوجاته كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لم ينقل هذه الحالة عن النبي في الحروب مثلا، عند حث المسلمين للجهاد مثلا. عندما يأتي وقت اللقاء بالله عز وجل من خلال الصلاة بين يديه نلاحظ النبي يتغير وضعه، تتغير هيئته، حتى أنه كان ينادي ويقول يا بلال أبرد، الآن أبرد بمعنى إطفاء نار الشوق إلى الله عز وجل، أو بمعنى البريد أي عجل في إيقاف الأذان للصلاة بين يدي الله عز وجل. ونعتقد إخواني أخواتي أن الذي لا يتقن الصلاة، وبعبارة أخرى لا يتقن الحديث مع رب العالمين، هذا الإنسان جاهل بربه، لأن الحديث المتفاعل فرع معرفة المتفاعل معه. أنت عندما تتكلم من وراء ستار ويقال لك هنالك شخصية مهمة كالسلطان مثلاً جالس خلف الستار، الإنسان الذي لا يقين له، الإنسان الذي قبل هذه الفكرة تعبدا لا يكاد يخاطب السلطان بقواعد الحديث مع السلاطين، يتكلم وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يقبل تارة ويدبر أخرى، لا يخشع بظاهره ولا بباطنه، لأن هنالك علم تعبدي على أقصى التقادير. ولكن لو رفع الستار ونظر إلى هيبة السلطان وإلى جلاله وجماله ومحبته، ثم أسدل الستار، ثم حيل بينه وبين هذه المشاهدة الملكوتية، هذا الإنسان لاحقا سيكون متأدبا في حديثه مع ذلك السلطان، سيكون متأدبا جدا مع حديثه مع ذلك السلطان، لأنه تحول الأمر إلى عين اليقين. أقول بالنسبة للصلاة بين يدي الله عز وجل، إذا أردنا أن نعرف أننا في هذا السبيل، في سبيل معرفة الرب والتودد إليه، فلا بد أن نعيش هذا الجو مع رب الأرباب ومع مالك الرقاب. والقرآن الكريم في مفتتح سورة المؤمنون نلاحظ بأنه يعلق الفوز والفلاح على الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف لهؤلاء أنهم يخشعون في صلاتهم، معنى ذلك أن المؤمن الذي لا يخشع في الواقع لا يدخل في دائرة الفلاح، وهذا يستبطن تهديدا بليغا لكل من يصلي. إذا صلى بهذه الكيفية ولم يقبل في صلاته، معنى ذلك أنه لم يدخل دائرة الفلاح. ونحن نعلم أن الفلاح يحتاج إلى دليل، الفوز يحتاج إلى موجب، القرب إلى الله عز وجل يحتاج إلى شهادة، مع الشك في الموجب الأصل هو التسافل، الأصل هو عدم القبول، القبول يحتاج إلى دليل، فما دام الدليل لم يقم بشكل واضح نندرج جميعا تحت قوله تعالى: لا قدر الله إن الإنسان لفي خسر. الإنسان في خسر إلا من قدم إلى ربه كتابا، أي كتاب هذا؟ كتاب الإيمان والعمل الصالح. إذن لابد من أن نفكر في هذا الأمر بجدية وببالغ الالتفات والانتباه، لأن أحدنا قد يلاقي ربه في ساعة الممات بعد 50 سنة، 60 سنة، 80، بل قد يكون هنالك قرن من إقامة الصلاة بين يدي الله، ولا نكاد نجد فرقا جوهريا بليغا بين الصلاة في اليوم الأول من التكليف وبين اليوم الآخر من الحياة في هذه الحياة الدنيا. إذن القضية إخواني أخواتي مشروع حياتي استراتيجي تترتب عليه السعادة الأبدية في الآخرة، ويترتب عليه في الدنيا اطمئنان القلب. ألم نقرأ في قوله تعالى في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا أداة للتنبيه؟ الإنسان في اللغة العربية المتكلم يستعمل أدوات التنبيه في المواقف المهمة. هنا رب العالمين قبل أن يذكر أثر الذكر في الحياة يقدم ذلك بالتنبيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا قرأنا في اللغة العربية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تطمئن القلوب بذكر الله، لو كانت الآية هكذا، معنى ذلك أن من موجبات الاطمئنان ذكر الله لا على نحو الانحصار. ولكن هذه الآية البليغة تفهمنا أن الذكر هو الطريق المنحصر للوجود للوصول إلى اطمئنان القلب. ومن منا لا يريد هذه السمة؟ هذه السمة التي يبتغيها كل فرد في هذه الحياة. أهل الفسق والفجور والمجون واللهو واللعب، كل أولئك في الواقع أخطأوا المصداق، كلهم يطلبوا اطمئنان القلب، الكل يريد أن يصل إلى مرحلة من حياته لا يرى فيها مشوشا ولا مزعجا، ولكن أن له وخالق القلب وفاطر القلب وبديع السماوات والأرض جعل السبيل إلى ذلك في الواقع ذكره، وجعل مساحة معتبرة من الفؤاد إن لم يكن كل الفؤاد لله رب العالمين. وهذه الحقيقة نستشفها من قول علي عليه السلام حينما قال: إن الله جعل الذكر جلاء للقلوب، جعل الذكر جلاء للقلوب. هذا القلب في حركة الحياة يتلطخ بأنواع القذر والكدر وما يسمى في عرف القوم بالكثرات. توحيد القلب وتوجيه القلب إلى جهة واحدة ثابتة لا يتم إلا من خلال ذلك. ومن أجل مصاديق الذكر الكثير الذي علق عليه الفلاح أيضا في الواقع الصلاة بين يدي الله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد هذه المقدمة ماذا نعمل لأن نصل إلى تلك الجوهرة النفيسة، ذلك المقام الذي يطلبه الأولياء من الصلاة الخاشعة بين يدي الله عز وجل؟ في حديثنا هذا نحاول أن ننتقل من محطة إلى محطة، مستقاة من كلمات الذين في الواقع أدوا الصلاة حقها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هؤلاء الذين أقاموا الصلاة حق إقامتها حتى عندما نزورهم في مشاهدهم نذكر أوسمة على صدور هؤلاء. من أهم هذه الأوسمة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. إقامة الصلاة سمة مهمة من سمات مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكل إمام من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. أولا، الصلاة في طريق المعرفة. إذا أردنا أن نعرف رب العالمين حق المعرفة، المعرفة البليغة المؤثرة، مفتاح هذه المعرفة الصلاة بين يدي الله عز وجل. ومن هنا أعد في خبر عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ما مضمونه: أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة. المعرفة بالله عز وجل في عالم الرؤى والأفكار، في عالم القلب والذهن. طبعا المعرفة هنا لا يراد بها المعرفة النظرية البحتة، وإنما المعرفة المتغلغلة في الجوف، التفاعل المتبادل بين عالم الفكر وعالم القلب. بعد أن تجاوزنا هذا العالم في عالم الجوارح أفضل ما يمكن أن يقرب العبد إلى الله عز وجل في الواقع الصلاة بين يدي الله عز وجل. ومن هنا نلاحظ بأن في الشريعة علقت الخلاص، الشريعة علقت الخلاص من الفحشاء والذنوب بالصلاة، يعني الصلاة الصحيحة المؤثرة البليغة الخاشعة بطبيعتها تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النص من أغرب النصوص في هذا الباب. نحن نعلم بأن الذي هكذا نعتقد أن الذي يصلي صلاة غير خاشعة في الواقع قام بأمر مهمل، أمر من الأمور لم يتقرب بها إلى الله عز وجل لأنها فاقدة للروح، ولم يبتعد عن الله عز وجل لأنه ما قام بخطيئة، هكذا نفهم. ولكن هذا النص المنقول عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. هنا الكلمة الخطيرة للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا الإنسان، أنا هكذا أفهم من هذه الرواية، السبب في ذلك أنه أساء الأدب بين يدي الله عز وجل. الإنسان من الرعية خارج قصر السلطان، علاقته مع السلطان علاقة غير متميزة، لا سلبا ولا إيجابا، ولكن إذا أصر على الدخول على الملك وقدم الوسائط تلو الوسائط وأذن له باللقاء وجلس بين يدي السلطان، هذا الجلوس نتيجته إما أن يعطى الحوائج، إما أن يتحول إلى قسم الندماء في قصر السلطان، وأما إذا أساء الأدب فإنه سيطرد، وعندما يطرد من القصر لا يكون حاله كحال باقي الرعية، لأنه أذن له بالتشريف، أذن له باللقاء، أكرم بهذه الخصوصية، ولكنه لم يعلم قدر ذلك. فإذا المسألة إخواني خطيرة في هذا المجال، ولهذا نلاحظ أن الإنسان قد تكون له حالة إيجابية من القرب، حالة تأملية، ولعله دموعه على خديه لإثارة عاطفية لذكر الله عز وجل أو ذكر مصائب أوليائه، ولكنه يصلي بعد ذلك مباشرة صلاة غير خاشعة، وإذا به يرى قسوة في قلبه ما بعدها قسوة. هو كان قبل الصلاة في حال إقبال، الآن لماذا تحول الأمر إلى إدبار؟ نعلم ذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول بأن الصلاة التي لا نخشع فيها لا تقربنا إلى الله عز وجل، هذا مسلم، في المقابل هنالك ما هو أسوأ، ألا وهو الإحساس بالبعد عن رب العزة والجلال. هذه محطة من محطات الحديث عن الصلاة في هذا المجال. واتفاقا عندما يؤمر موسى لمقارعة فرعون، هو يذهب لحركة جهادية، جهاد بالسيف، جهاد ببذل الدم، لأنه سيذهب إلى طاغية من طواغيت زمانه، ذلك الذي كان يقتل الأطفال لئلا يولد فيهم مثل موسى. أراد أن يذهب لمقارعة هذا الظالم المتجبر والمتميز في جبروته حيث ادعى الربوبية. رب العالمين يناديه ويخاطبه بإقامة الصلاة لذكري، يعني هذه الصلاة ثمرتها نتيجتها غايتها الذكر، فإذا انتفى الذكر كان الأمر بمثابة شجرة لا ثمرة لها. إذن لب الصلاة هو ذكر الله عز وجل، وكأن الذكر وكأن الصلاة بحركاتها الجوارحية مقدمة لذي مقدمة نفيسة ألا وهو الذكر لله سبحانه وتعالى. كذلك من بركات الصلاة، من المحطات التي ينبغي أن نلتفت إليها، أننا نحن في حرب، في صراع دائم مع الشيطان، ذلك الذي استنكف عن جزء من أجزاء الصلاة، من أجزاء الصلاة السجود. الشيطان الذي عبد الله دهرا طويلا وكان خطيب الملائكة كما ينقل، بالواقع استنكف عن حركة صلاتية، جزء من أجزاء الصلاة، هكذا ورث شقاء الأبد. ومن هنا له عداء متميز للذين يريدون أن يخشعوا في صلاتهم. المؤمن محسود للشيطان، المصلي أيضا محسود للشيطان، ويزداد حسده لمن يريد أن يتقن صلاته. ومن هنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على صلاته. مضمون الرواية أو نص الرواية أن الله عز وجل يبعث ملكا، طبيعي ملك الموت ما يعمله بأمر الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ملك الموت الذي وظيفته قبض الروح، ولكن للمصلي له مهمة إضافية أثناء قبض روح المؤمن، أيضا يحاول أن يدفع شر الشيطان عنه ويلقنه الشهادتين. معنى هذا الحديث يلقنه الشهادتين في تلك الحالة، حتى أن التعبير أيضا ورد عن النبي أن الصلاة تسود وجه الشيطان، وهذا تعبير كنائي عن شدة التأثير السلبي للصلاة الخاشعة بين يدي الله عز وجل. حتى أنه في توقيعات في المكاتبات التي كانت تتم بين المؤمنين في زمان الغيبة وبين أحد السفراء الأربعة، مما صدر من السفير وهو منسوب بحسب الظاهر إلى مولانا صاحب الأمر والزمان، يقول: ما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان. ومن الواضح أنه كلما سارع الإنسان في صلاته كلما سارع في إرغام أنف الشيطان. هذه أيضا من المحطات التي تجعل الإنسان يفكر في نهايته السعيدة من خلال إتقان هذه الحركة العبادية بين يدي الله عز وجل. من المحطات التي تزيد الإنسان تمسكا واعتقادا بهذه الصلاة الخاشعة أن ينظر الإنسان إلى الحركة الكونية، ينظر الإنسان إلى هذا الوجود المسبح بحمد ربه. أنا عندما أصلي بين يدي الله عز وجل علي أن أقوم بهذه المهمة العظيمة، أن لا أكون شاذا في حركاتها، في موجودات هذا الوجود، في حركتها وتسبيحها. ورد في الخبر عن علي عليه السلام، وهو الذي ذهب شهيدا في حال صلاته بين يدي الله عز وجل: إن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح. كم من القبيح أن يكون الإنسان في المسجد، أعمدة المسجد تسبح بحمد ربها، الفرش يسبح، الثوب يسبح، السجادة التي يصلي عليها تسبح، وهو الموجود الشاذ الوحيد الذي لا يقف بين يدي ربه كما تقف موجودات هذا الوجود. هذه العبارة عمارة جميلة جداً الآن هو مأخوذ من حديث أو من غير ذلك، عبارة حكيمة. اعلم أن الموجودات متساوية المثول بين يدي الله عز وجل، كل شيء في هذا الوجود بشيئيته بموجوديته بمخلوقيته متساوية المثول. أنت يا بني آدم شأنك شأن هذا العمود، شأن هذا الحجر، في أنك مخلوق لله عز وجل. إن جئت بشيء متميز، إن عبدت ربك اختيارا، إن جاهدت هواك ونفسك، تميزت عن الحجارة، وإلا عاقبة أمري كما يصف القرآن الكريم أن أحدنا يتحول يوم القيامة إلى حصب جهنم. هذا الإنسان الذي يتمنى يوم القيامة أن يكون ترابا لأنه لم يتميز في حركة الوجود. إذن الالتفات إلى التسبيح الكوني وإلى هذه الحركة المتجانسة في الوجود من موجبات تحويل الصلاة غير الخاشعة إلى صلاة خاشعة. كذلك من المحطات التي ينبغي أن نلتفت إليها في مجال الصلاة أن رب العالمين إذا أراد أن يعتني بعبد، إذا أراد أن يجتبيه، إذا أراد أن يصطفيه، إذا أراد أن يتجلى له، المحطة المناسبة لهذا التجلي بالواقع هي المحطة الصلاتية. ويبدو أن رب العالمين له عطاء وعناية وتكرم لكل من يصلي بين يديه. الآن العبد بسوء اختياره بصرف قلبه عن مولاه يسد هذا الباب من الرحمة. إذا قام المصلي إلى صلاته نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، وحفت به الملائكة وناداه ملك. لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة من فتل، أي ما ترك صلاته، لأن الملائكة أيضا تغبط بني آدم على هذه الصلاة، هي قوتها وطعامها التسبيح والتهليل. الموجود الذي أعطي هذه القدرة على مخالفة المولى، ولعل من أقرب التفاسير إلى تفسير لتفسير قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة، أي التكليف وتحمل أعباء هذا الأمر. المهم إذا فهم الإنسان فهم بأن الله عز وجل قد أقبل عليه من خلال صلاته بين يديه. في عبارة أخرى لعلي عليه السلام لما رفع رأسه من السجود. هذا الملكوت ينبغي أن نصل إليه. إذا أحدنا اكتشف هذا الملكوت وأحس ببرد العفو الإلهي وتذوق حلاوة الإقبال الرباني عليه في أثناء الصلاة، يتحول هذا الإنسان حقيقة إلى مدمن. ورأينا البعض حقيقة عندما يعيش حالة من حالات الضيق يفزع إلى الصلاة بين يدي الله عز وجل. يا ليت نوفق للعمل بهذا الحديث الجميل. من أحدث ولم يتطهر فقد جفاني. إنسان انتابه الحدث النومي وغير النومي فليبادر إلى الطهور ليكن متطهرا بين يدي الله عز وجل. ومن تطهر مضمون الحديث القدسي ولم يصلي ركعتين أيضا فقد جفاني. أنت ما دمت على طهر وعلى وضوء ولا مانع في البين، لماذا لا تقرن الطهور بصلاتين ولو خفيفتين؟ ثم بعد ذلك من صلى ولم يدع ربه أيضا فقد جفاني. أنت الآن تطهرت وصليت وأنت الآن في مقام الاستجابة، لماذا لا تطلب من ربك؟ ثم إذا دعا العبد ربه ولم يستجب له الله عز وجل فقد جفوته، مضمون الحديث، ولست برب جاف أي جافي. إذن القضية هكذا، الإنسان المؤمن يحاول أن يستثمر هذا الإقبال الرباني من أجل تلك الصلاة الخاشعة، من المحطات المناسبة من أجل إقامة صلاة خاشعة، المواصلة والتمرين، لأنه كما قلنا قبل قليل للشياطين همها في إثارة في صرف المصلي عن صلاته. ومن هنا المشروع مشروع كبير وقد يستغرق عمرا طويلا. نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم المحمود المصطفى في الواقع ما شرف بشرف البعثة والولاية والنبوة إلا بعد أن أكمل 40 سنة. في حياة الأنبياء كذلك لما بلغ أشده، عندما استوى، هذه التعابير يبدو أن الله عز وجل يعطي هذه الهبات المتميزة بعد فترة من المواصلة والاهتمام البليغ في هذا الحقل. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن المصلي ليقرع باب الملك، وإنه من يدم قرع الباب يوشك أن يفتح له. الكلام في مداومة الطرق وفي الاستمرارية في الطرق، وهذا في الواقع سمة المؤمن، أنه لحوح، أنه لجوج في طلب مثل هذه المقامات العليا من رب العزة والجلال. كذلك التوزيع اليومي للصلاة من الصباح إلى المساء، كان بإمكان رب العالمين أن يطلب منا هذه الركيعات سواء موزعة في اليوم والليل أو متمركزة في ساعة من الساعات. أراد رب العالمين أن يجعل هذه المحطات موزعة على نشاطنا من الصباح إلى المساء. ومن هنا نفهم قول المصطفى صلى الله عليه وآله حينما شبه الصلاة بالنهر على باب أحدنا: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فما يبقى ذلك من الدنس، أو فما يبقي ذلك من الدنس. إذن الالتفات إلى هذه المحطة أيضا من موجبات تصفية الأمر في هذا المجال. من المحطات المهمة في هذا المجال أن نلتفت إلى أن الأنبياء والأوصياء والأولياء إذا وصلوا إلى درجة من الدرجات فببركة هذه الشعيرة. مع الأسف البعض منا يتهاون في صلاته، كما في التهديد البليغ لإمامنا الصادق عليه السلام حينما دنت منه المنية، حيث صرح وعبر بأن الشفاعة لا تنال مستخفا بصلاته. ونحن نعلم أن الاستخفاف بالصلاة قد يجتمع حتى مع الصلاة، كالصلاة المتقطعة مثلا، أو الصلاة التي لا تحتوي على أدنى درجات الإقبال. عندما نلاحظ صلاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة التي استحوذت على قلب النبي الأكرم، كانت بمثابة الروح بين جنبيه، يخاطبها بأنها أم أبيها. لماذا هذا التقدير من المصطفى؟ ألأجل البنوة المحضة؟ أبدا، النبي ذائب في المقاييس والمعايير الربانية، لا ينظر إلى فاطمة على أنها من صلبه، ينظر إلى فاطمة على أنها محققة في عالم النساء، حققت أعلى درجات العمل بهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما يصف ابنته فاطمة، نتبرك بذكر النبي لحبيبته فاطمة، يقول عنها مقدمة: فإنها وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. حتى لا يبقى في الأذهان شبهة في هذا المجال، لأن مريم أيضا كانت مصطفاة ومطهرة، ولكن في زمانها فاطمة هي الفضلى بين نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي. الآن كلمة بضعة مني، قد يقول البعض إشارة إلى جانب البشرية، لأنها قطعة من رسول الله، كما أن كل بنت قطعة من أبيها. ولكن الصفات الأخرى صفات معنوية، النبي يعبر عنها بأنها نور العين وثمرة الفؤاد. معنى ذلك أن الأمر تجاوز عالم الحس وعالم التكوين، ليس هذه الصفة أنها بضعة منه، لأنها قطعة مادية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي روحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية. الشاهد في هذه الفقرة فما بعد: متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله، زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. انظروا إلى الحوارية الجميلة التي ينقلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة. لم يقل إلى بنت الرسول ليذكر خصوصيتها الفردية وشخصيتها البشرية، وإنما يقول: انظروا إلى أمتي فاطمة، سيدتي، إمائي، قائمة بين يدي، ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. رب العالمين عندما يريد أن يعرف فاطمة لأهل الملأ الأعلى، يختار صفتها وحالتها أثناء الصلاة بين يدي الله عز وجل. معنى ذلك أنه إذا أردنا أن نتميز بعين الله، إذا أردنا أن نكون ممن يباهي بهم الله عز وجل أمام ملائكته، فالسبيل إلى ذلك أن نتقن هذه الوقفة اليومية. لأن كان هذا الحديث مرتبطا بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فقد عثرت على حديث آخر فيه شيء من الإطلاق والشمولية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة. يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. طبيعي هذه الصلوات الخمس التي يقوم بها الشاب تتعارض في بعض الحالات مع شهوة من شهوات الدنيا، مع شهوة الأجوفين، ولكن الشاب عندما يقف بين يدي ربه متحديا هوى نفسه ومتحديا الشياطين التي تحوم حول قلبه. بالمناسبة في الخبر أن الشياطين أشد على قلب المؤمن، مضمون الرواية، أو تشبيه حركة الشياطين حول القلب كالزنابير على اللحم. كيف هذه الحشرات تجتمع حول قطعة من اللحم إلى درجة لا يرى تلك القطعة بعد ذلك. الشياطين تحوم حول قلب الإنسان، وخاصة الشاب الذي فيه مادة المراهقة والشهوة. فإذا هذه الحركة من حركات التميز والمباهات عند ملائكة رب العالمين. طبعا هذا الحديث بمناسبة ذكرنا للشيطان تعبير معروف عن إبليس، عندما ينظر إلى الساجد يقول يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت. من المحطات المناسبة للتأكيد عليها في حال الصلاة أخواني، أن الإنسان المؤمن أول ما يقبل في صلاته الأبواب مفتحة، ولكن بمجرد أن يخالف ويدبر في صلاته مرة مرتين، لا يحاول أن يجاهد فكره وخياله وأوهامه، عندئذ رب العالمين يعرض عنه. ولهذا من المهم جدا أن نتقن الصلاة من أولها. يقول الباقر عليه السلام إمامنا أبو جعفر محمد بن علي الباقر: إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل الله إليه بوجهه. ما دام قد كبر، هذه التكبيرة حلقة وصل بينه وبين المولى، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، كرامة لآيات الله عز وجل ولهذه المضامين التي نزلت على قلب حبيبه المصطفى. ولكن فإذا أعرض، أعرض الله عنه ووكله إلى الملك، فقط بقي جانب المراقبة ومحاسبة الملك والتقاط الآيات ليرى الملك أنها سقيمة أو صحيحة، ولكن ذلك الإقبال قد ارتفع عنه، وفي ذلك في الواقع خسارة ما فوق ذلك من خسارة. من المحطات التأملية في موضوع الصلاة أنه نحاول خارج الفرائض أن نتدرب على النافلة الخفيفة، لأن الفرائض في الواقع مجموع ركعات. إذا أتقنا الركعة الواحدة وهي بمثابة العملة البسيطة اللبنة الواحدة، إذا أحدنا أتقن صنع لبنة بقواعدها وأسسها، معنى ذلك أنه سيبني بناء متكاملا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بشارة لكل من يسمع هذا الحديث، وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا يوما لذلك، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله: من صلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا غفر الله له ذنوبه. لماذا لا نحاول أن نصل لهذه الدرجة من أن نجاهد أنفسنا في دقيقتين، الركعتان المقتصدتان الخفيفتان لا تأخذ إلا دقيقتين، لماذا لا نحاول أن نتقن هذه الدقائق لنصل إلى هذه المرحلة من القرب إلى الله عز وجل. من الأحاديث المهددة ما دمنا في مجال التشويق والتشجيع لنذكر عكس ذلك: الذي يقف بين يدي ربه ثم يلتفت في صلاته، قال الله: يا عبدي إلى من تقصد ومن تطلب؟ أنت عندما تعرض عن الله عز وجل وتلتفت إلى الغير، من تقصد؟ أنا أقول، أضيف يعني مفهوم في إطار هذا الحديث: نحن في حديثنا مع الغير نتوجه إلى الآخرين ولا نشرك الله عز وجل في نظرتنا. يعني عندما أقابل سلطانا ثريا التفاتي توجهي إليه، لا أتذكر رب العالمين. على الأقل لنعامل ربنا في صلواتنا هكذا معاملة أيضا في صلاتنا مع الرب، في لقائنا مع الرب لنحاول عدم الالتفات إلى سواه. نحن في صلاتنا نلتفت إلى سواه، وفي غير صلاتنا أيضا نلتفت إلى سواه. حقيقة هذا ظلم وما بعده ظلم. أكمل باقي الحديث، حديث قدسي. من تطلب؟ أربا غيري تريد أو رقيبا سواي تطلب؟ يقول في تتمة هذا الحديث: وأنا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأفضل المعطين، أثيبك ثوابا لا يحصى قدره، أقبل علي فإني عليك مقبل وملائكتي عليك مقبلون. يبدو هذه الحوارية هو في عالم الثبوت والواقع. لو سمع المصلي هذه الحوارية لتأدب في قيامه، فإن أقبل زال عنه إثم ما كان من، فإن التفت ثانية أعاد الله له مقالته. إلى هنا أعطي فسحة واحدة، أقبل ثم أدبر، يأتي الخطاب الإلهي. فإن أقبل على صلاته غفر الله له وتجاوز عنه ما كان من. والتفت إلى تعبير التجاوز والمغفرة، يعني هو أساء الأدب ومن الممكن أن يعاقب، ولكن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه في ذلك. فإن التفت ثالثة أعاد الله له مقالته. فإن أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا التفت رابعة أعرض الله عنه وأعرضت الملائكة عنه، ويقول: وليتك يا عبدي إلى ما توليت، وليتك يا عبدي إلى ما توليت. أنت في صلاتك أقبلت على غيري. رب العالمين يجعل هذا الإنسان يتوجه إلى ما تولى في صلاته. وأخيرا في حركتنا الحياتية، نحن قوم مأسورون مقيدون بقواعد هذه الدنيا. قد يكون الرزق محبوسا بيد عبد من العباد الظالمين، رب العالمين كتب لنا ذلك الرزق، جاء ظالم غشوم وحبس ذلك الرزق. أو في غير مجال الرزق، إنسان يطلب ذرية صالحة، يطلب مأوى ومستقرا لنفسه، الشريعة أيضا دعتك إلى أن تطلب من رب العالمين حتى مثل هذه الحوائج. عن الصادق عليه السلام يقول في مضمون الحديث: إذا أردت حاجة فصل ركعتين. ثم يدعو الإمام الصادق عليه السلام للصلاة على محمد وآل محمد، ثم يبشرنا قائلا بأنه ستعطى هذه الحاجة. إذن المؤمن أيضا في حركته الحياتية يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكأنه أقرب إليه وأحب إليه من أبيه وأمه، لا كأنه هو واقع الأمر أقرب إلينا من حبل الوريد. وفي حديث آخر أيضا: ندعى إلى الدعاء بعد الفرائض، لأن الدعاء بعد الفرائض من موجبات الاستجابة. حتى ورد في حديث طريف عن الصادق عليه السلام يقول: حتى لو أردت طعاما، السبب الطبيعي أن تذهب إلى أحد يطعمك طعاما. الآن أنت جعت ولم تجد ما تشبع به جوعتك، ماذا تعمل؟ يقول: من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يقول: يا رب إني جائع فأطعمني، فإنه يطعم من ساعته. هكذا تريد الشريعة أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هذا التعامل اللصيق القريب مع رب العالمين. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب أهله خصاصة قال لهم قوموا إلى الصلاة، وقال بهذا أمر ربي. كانوا يفزعون في صلاتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. علي تلميذه الأول تأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام كان علي إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة، ثم تلا هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. هكذا كانوا يتعاملون مع الصلاة بين يدي الله عز وجل، حتى أن هنالك بعض الروايات الداعية إلى الالتجاء إلى بيوت الرحمن. أختم حديثي بما وقع بين سلمان وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي مع سلمان ومع جماعة يبدو مع أصحابه لعلها كذا، كان في ظل شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه، فقال ألا تسألوني عما صنعت؟ النبي لا يعمل عملا إلا بحكمة. قالوا أخبرنا يا رسول الله، فقال النبي إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت خطاياه كما تحاتت ورق هذه الشجرة. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن قام بين يدي ربه كما يحب الله عز وجل أن يقوم عبد بين يديه. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعنا على أنفسنا بما أعنت به الصالحين على أنفسهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.